بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فبإذن الله تعالى سنبدأ الدروس في كتاب الكفاية بقراءة في كتاب الكفاية للحافظ الخطيب أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي رحمه الله تعالى. وحقيقة كنت قد تشاورت مع بعض إخوانكم في الكتاب الذي نقوم بقراءته ودراسته، فكان يعني ضمن الكتب التي تشاورنا فيها لم يكن فيها الكفاية، ولكن أشار أحد الإخوان بقراءة الكتاب، ولا سيما مع الطبعة الجديدة الآن المحققة. فالحمد لله وفق الله عز وجل وانشرح الصدر لذلك. وكما هو معلوم أن الخطيب رحمه الله تعالى مؤلف الكتاب كما ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه النزهة أنه ما من فن من علوم الحديث إلا والخطيب رحمه الله تعالى أو قد ألف فيه كتابا وصنف وخصه للمصنفين، ولا سيما في باب القواعد الحديثية، فهذا الكتاب الذي هو بين أيدينا الآن الكفاية في معرفة أصول علم الحديث رواية ودراية. ولذلك سماه الخطيب الكفاية في معرفة أصول علم الرواية. ونحن وأنتم سبق لكم كذلك أن درستم في كتب كثيرة في علوم الحديث، لكن ستجد فرقا كبيرا في دراستك لهذه الكتب للمتقدمين، لا سيما الكتب المسندة التي يذكر فيها مؤلفوها مسائل علوم الحديث بالرجوع إلى أصولها. وأقرب لكم الأمر، مثلا لو أنك تدرس في كتاب فقه من الكتب الفقهية التي لا تعود إلى مثلا الناحية الحديثية أو ما يسمونه بالفقه المجرد، الفقه المجرد، يختلف الحال بين دراستك لهذه الكتب وبين أن تدرس كتابا كشرح مثلا من الشروح أو الفقه الحديثي عند أن ترجع إلى أدلة المسائل مثلا من الكتاب والسنة، أو مثلا الشروح الحديثية المعروفة تعود فتقرأ فالمسألة فإذا بك يستدل المستدل بالحديث ويسند الحديث وصحة ودرجة الحديث صحة وضعفا إلى غير ذلك، فهذا له طعم آخر وفيه بركة أخرى. نفس الطريقة تجد مثلا الدراسة في علوم الحديث في الكتب التي مثلا ككتاب الحافظ ابن حجر النزهة أو كتاب المقدمة لابن الصلاح أو التقييد الإيضاح للعراقي رحمه الله تعالى، تجد الدراسة في هذه الكتب تختلف عما ستراه في دراستنا للكتب المسندة التي يبوب صاحبها مثلا بابا ثم يسرد ضمن هذا الباب ما يدل عليه من آثار عن العلماء أو من أقوال للعلماء من خلالها. استدل المتأخرون على القاعدة أو على الباب أو على المسألة التي يتكلمون عليها ونتناولها بالدراسة. ومعلوم أن علوم الحديث لا يستدل لها بالآية والحديث، وإنما تعود هذه المسائل إلى صنيع العلماء المتقدمين، إلى صنيعهم وأقوالهم. فمثلا في مسألة من المسائل تجد أن الخطيب رحمه الله تعالى ضمن الباب يورد ما وقف عليه من آثار، فيورد أثرا عن الإمام أحمد من مسائله التي سئل فيها، أو عن ابن معين، أو عن الفسوي، أو مثلا مسألة أو قول من أقوال الحاكم رحمه الله تعالى، وهكذا. فيستفيد الإنسان من ذلك فوائد كثيرة. من هذه الفوائد أنك تقف على أصول تلك المسائل التي درستها من قبل، واضح؟ مثلا في باب الزيادات، في باب قبول زيادة الثقة أو رد زيادة الثقة، في مسائل تشنيع العلماء على رواية الغرائب، في مثلا أيهما يقدم أو إذا تعارض الوصل والإرسال فماذا نقدم، نقدم الرواية الموصولة أو نقدم الرواية المرسلة، وما إذا تعارض وقف ورفع أيهما يقدم، وما هو صنيع العلماء في ذلك. تجد أن الخطيب رحمه الله تعالى يورد أقوال القائلين بهذا وأقوال القائلين بهذا، فتقف أنت على أصول هذه المسائل، وأن الإمام أحمد قال بكذا، أو ابن معين قال بكذا، أو البخاري ذهب إلى كذا. في أيضا قضية زيادة الثقة، وهل الزيادة تقبل مطلقا أو لا تقبل مطلقا، أو أن الأمر فيه تفصيل. فتجد أن الخطيب البغدادي رحمه الله أورد في هذا الباب ما وقف عليه من صنيع البخاري أو الأثر المشهور عن البخاري في قوله في حديث لا نكاح إلا بولي، قال والزيادة من الثقة مقبولة، والخوض في مثل هذه المسألة. فإن شاء الله نقرأ، وكما قلنا هذا الكتاب الخطيب رحمه الله الذي اعتمد على كتبه من جاء من بعده كابن الصلاح رحمه الله. قد ذكر العلماء أن ابن الصلاح استفاد من الخطيب في مواطن كثيرة، فقد ذكر أكثر من 72 موطنا أو موضعا نقلها ابن الصلاح في كتابه المقدم عن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. فنقرأ أي وما يحتاج إلى تعليق بإذن الله، نسأل الله أن يوفق فنعلق عليه، وما يحتاج إلى تبيين أو شرح تكلمنا عليه، وما لا يحتاج إلى ذلك مررنا لأن الكتاب طويل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله كما تقولون، لكن هو ترجمة المؤلف ياريت لو حتى من البداية، من بداية مقدمة المحقق، وسنمر بالنسبة لطريقة كذا المرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المحقق. الحمد لله الذي من علينا بالكفاية وهدانا سبل الرشاد وجنبنا طرق الغواية وخصنا وشرفنا على جميع الأمم بعلوم الإسناد وفنون الدراية، وحفظ هذا الدين بنجوم الهدى نقاد الرواية، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنزل قائلها الغرف الأخروية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي باتباعه يرجى الفوز بالجنات العلية صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه خير البرية. أما بعد، فإن الاشتغال بالعلم من أفضل القرب وأجل الطاعات وأهم أنواع الخير وآكد العبادات، وأولى ما ألفقت فيه نفائس الأوقات وشمر في إدراكه والتمكن فيه أصحاب الأنفس الذكيات، وبادر إلى الاهتمام به المسارعون إلى الخيرات، وسابق إلى التحلي به مستبق المكرمات، وقد
المكرمات.
المكرمات وقد تظاهر على ما ذكرته جمل من الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة المشهورات وأقاويل السلف رضي الله عنهم النيرات، ولا ضرورة إلى ذكرها هنا لكونها من الواضحات الجليات. ومن أهم أنواع العلوم تحقيق معرفة الأحاديث النبويات، أعني معرفة متونها صحيحها وحسنها وحسنها وضعيفها متصلها ومرسلها ومنقطعها ومعضلها ومقلوبها ومشهورها وغريبها. ومعرفة علم الأسانيد أعني معرفة حال رجالها وصفاتهم المعتبرة وضبط أسمائهم وأنسابهم ومواليدهم ووفياتهم وغير ذلك من الصفات. ومعرفة التدليس والمدلسين وطرق الاعتبار والمتابعات. ومعرفة حكم اختلاف الرواة في الأسانيد والمتون والوصل والإرسال والوقف والرفع والقطع والانقطاع وزيادات الثقات. ومعرفة الصحابة والتابعين وأتباعهم وغير ما ذكرته من علومها المشهورات. وأتباعهم وغير ما ذكرته من علومها المشهورات. ولقد قام بهذا العمل الجليل كوكبة من علماء الدين وأئمة المسلمين، ومن هؤلاء السادة النجباء الإمام الحافظ الحجة محدث الشام والعراق أبو بكر أحمد بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي رحمه الله تعالى، الذي أثرى المكتبة الإسلامية بتآليفه المباركة النافعة حتى قل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، فوضع رحمه الله هذا الكتاب الذي بين أيدينا.
نعم، بالنسبة هذه الكلمة تحتاج إلى توثيق، يعني إلى نقل، فإن شاء الله لو وفق الله أحدكم يخرج لنا موطنا.
موطن؟
نعم، ونقل الحافظ كذلك في المقدمة أو في النسخة، لكن نريد أن نقف عليه إن شاء الله. أنا أشرت عندي على إشارة، فإن تذكرت إن شاء الله يكون خير، مفيش أحدكم بإذن الله يخرج لنا. نعم.
فوضع رحمه الله هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو الكفاية في معرفة أصول علم الرواية وقوانين الدراية.
طبعا هو له أسماء أخرى، طبعات التي خرجت من قبل خرجت الكفاية في علوم الرواية، لكن بالنسبة لهذا الاسم، ولعلي ذكرت ذلك في الكلام على توثيق المراجع أو مخطوطات الكتاب، فكان هذا الاسم هو الاسم المشهور والذي تصدر غالب النسخ، الكفاية في معرفة أصول علم الرواية وقوانين الدراية. ولعل النسخ التي خرجت من قبله اعتمادا على بعض المخطوطات، أو كان ذلك اختصارا من بعض النساخ أو الطبعات إلى غير ذلك. نعم.
فأتى فيه على ما يحتاجه طلاب علم الآثار والناظرين في صحة الأسانيد والأخبار من أصول في الجرح والتعديل وفنون الرواية والتصحيح والتعليل، وأبرز الفوائد الكاملات والكنوز الخفيات من مأثور كلام الحفاظ في مراعاة الألفاظ وحكم التدليس والاحتجاج بالمراسيل والنقل عن أهل الغفلة ومن لا يضبط الرواية، والفرق بين قول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وجواز إصلاح اللحن والخطأ في الحديث، ووجوب العمل بأخبار الآحاد والحجة على من أنكر ذلك، وحكم الرواية على الشك وغلبة الظن، واختلاف الروايات بتغاير العبارات، ومتى صح سماع الصغير، وما جاء في المناولة وشرائط صحة الإجازة والمكاتبة، وغير ذلك مما يعظم النفع به إن شاء الله تعالى ويحتاج إليه طالب التحقيقات. فرحم الله مؤلفه رحمة واسعة، وجزاه الله عن الأمة والدين خير الجزاء، ورفع درجاته في الدنيا والآخرة وجميع علماء السلف أجمعين، وجعل لهم لسان صدق في الآخرين، إنه جواد كريم بر رحيم. ولأهمية هذا الكتاب فقد استعنت بالله الفاتح الوهاب على خدمته وتحقيقه والحكم على آثاره ونقوله وأسانيده، كما سيأتي ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى في فصل خاص أعرض فيه طريقة عملي في هذا الكتاب. والله سبحانه وتعالى أسأل أن أكون وفقت فيه للصواب، وأن ينفع بعمل هذا قارئه وكاتبه والناظر فيه، وأن يوفقني ووالدي ومشايخي وسائر إخواني ومن تعاون معي فيه، وأن يوفقني ووالدي ومشايخي وسائر إخواني ومن تعاون معي فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب.
نعم، نقرأ ترجمة المؤلف إن شاء الله.
ترجمة المؤلف هو الإمام الأوحد العلامة المفتي الحافظ الناقل محدث وقته بلا مدافعة وإمام عصره بلا منازعة، أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي.
نعم، يعني هذا التقديم أخذته من كلام الذهبي رحمه الله، ولذلك قد يكون في نفس البعض هو الإمام الأوحد، لكن هكذا ترجم له الإمام الذهبي، فأثرت أن أنقل عبارة الإمام الذهبي ولي فيها سلك، بل هي مقالة الذهبي رحمه الله. نعم.
مولده ونسبه، ولد في يوم الخميس لست بقين من جمادى الآخرة سنة 92 و300 على الصحيح بقرية من أعمال مهر الملك. وقد ذكر الخطيب عن نفسه في تاريخه أن أصله من العرب.
نعم، هنا إن الصواب أن
له عشر
يعني فرصة أيضا إذا مررنا على تصحيف أو خطأ، بحيث إن يسر الله في طبعة أخرى أن يستدرك ذلك، فمن وقف على شيء ينبه. نعم.
وأن له عشرة يركبون الخيول مسكنهم بالجصاصة من نواحي الفرات، وذكر
النابة
يعني يركب الخيول
مسكنهم بالجصاصة من نواحي الفرات،
له عشرة يركبون الخيول
يعني كبار من الفرسان من كذا. نعم،
مسكنهم بالجصاصة من نواحي الفرات، وذكر أن أباه علي بن ثابت كان أحد حفاظ القرآن، وقد قرأ على أبي حفص الكتاني، وتولى الإمامة والخطابة على المنبر بدار زنجان نحو من 20 سنة، وتوفي يوم الأحد للنصف من شوال سنة 1240، ودفن في مقبرة باب حور. نشأته وطلبه إليه، نشأ أبو بكر في كنف أبيه، وكان لأبيه إمام بالعلم، فحض ولده أبا بكر على حفظ القرآن ومعرفة القرآن والتفقه وسماع الحديث، فتفقه على أبي الحسن المحاملي والقاضي أبي الطيب الطبري وغيرهم، وأول ما سمع الحديث في المحرم 340، وكان ذلك في 11 من عمره في حلقة أبي الحسن بن رزقويه بجامع المدينة ببغداد، وهكذا تواصل سماعه للحديث.
سماعه الاتساء عندكم
من مشايخ بغداد أو الوالدين عليها، ثم بعد ذلك رحل رحمه الله، وكان ذلك في 12 إلى البصرة، فسمع أبا عمر القاسم بن جعفر الهاشمي راوية السنن، وعلي بن القاسم الشاهد، وسمع بنيسابور وأصبهان والدينو وهمذان والكوفة والري والحرمين ودمشق والقدس وصور وغير ذلك، فكان مجيئه إلى دمشق سنة 45 و400، ثم حج، ثم قدم الشام سنة 51، فسكنها 11 سنة. حرصه على العلم وتعبده. قال الحافظ ابن عساكر: سمعت حسين بن محمد يحكي عن ابن خيرون أو غيره أن الخطيب ذكر أنه لما حج شرب من ماء زمزم 3 شربات، وسأل الله 3 حاجات: أن يحدث بتاريخ بغداد بها، وأن يملي الحديث بالجامع المنصور، وأن يدفن عند بشر الحافي، فقضيت له 3.
نعم، هذا يعني جاء عن بعض أهل العلم مثل الحافظ ابن حجر أنه شرب ماء زمزم ونوى عند شربه أن يرزقه الله تعالى حفظا كالإمام الذهبي، فرزقه الله حفظا أعلى من حفظ الإمام الذهبي، وهذا أيضا في الخطيب البغدادي، لكن هو يدعو الله عز وجل بالحفظ، وهو كذلك يسعى إلى تحصيل الحفظ، فرحل هذه الرحلات الكثيرة التي قرأت علينا رحل إلى سور ورحل إلى الشام ورحل إلى مثل هذه البلاد الكثيرة وسمع من هؤلاء جميعا، وكان كذلك يحفظ ويعقدون مجالس للمذاكرة، ومع اتخاذ ذلك أسباب يدعو الله عز وجل أن يرزقه الحفظ وأن يحدث بتاريخ بغداد في بغداد، لكن أن يشرب ماء زمزم فقط دون أن يسعى إلى تحصيل العلوم ودون أن يسعى إلى تحصيل الفنون ودون أن يسعى لحفظ العلوم، فهذا لا شك لو شرب ماء زمزم. القضية مش شرب فقط من ماء زمزم، لا، القضية هذا أخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه واللجوء إليه، فإن شاء الله يوفق الإنسان في سيره وفي سعيه. نعم.
وقال الخطيب في ترجمة إسماعيل بن أحمد الليثمري الضرير: حج وحدث ونعم الشيخ كان، ولما حج كان معه حمل كتب ليجاور.
نعم، يجاور الحرم معه حمل الكتب، لعله يعني حمل معه المكتبة أو كتبة. نعم.
منه صحيح البخاري سمعه من الكشف
من
الكشف
الشيخ
من الكشميهني من الكشميهني
راوية
سمعه من الكشميهني وقرأت عليه جميعه في 3 مجالس، فكان المجلس 3 من أول النهار وإلى الليل، ففرغ طلوع الفجر.
ما شاء الله يا أخوان، انظروا يعني إلى الصبر والمثابرة. قرأ البخاري في 3 مجالس، المجلس الأول قال فكان المجلس 3 من أول النهار وإلى الليل. ايش معنى هذا؟ أنهم تركوا الصلاة، خلل ذلك الصلاة، قضى حاجة، الرجوع إلى الطعام إلى غير ذلك. وأظن لو أن أحدنا أراد أن يطبق ما طبقه الخطيب فيقرأ صحيح البخاري في مجالس 3 حتى على هذا النحو لا يستطيع، فكانت هذه بركة من الله سبحانه وتعالى، أعطاهم بركة في الوقت. وهذا أيضا جاء عن الحافظ ابن حجر رحمه الله، لكن لا أذكر كم المدة.
قرأ الصغير للطبراني بين المغرب.
أيوة نعم، قرأ المعجم الطبراني الصغير بين المغرب والعشاء، وكان أحد الطلبة معنا في دار الحديث المأرب أراد أن يقرأ المعجم الصغير بين المغرب والعشاء فما استطاع، بالمعنى أنه دخل وقت العشاء عليه ولم يقضي ولم يكمل الكتاب بعده. نعم.
ما هي المزية في ذلك؟
تعود على
الاهتمام. المزية التي يعني الخطيب في قراءته؟
لا.
هو أراد أن ينظر الوقت كيف قرأ هؤلاء. يعني أما المزية في الخطيب رحمه الله يسمع صحيح البخاري من الكشميهني حتى يأخذ منه إجازة أو حتى يكون بالسند المتصل إلى البخاري، فهذا الوقت لو أنك أردت أن تطبقها اليوم هل يتسع لقراءة الكتاب؟ فجرب ذلك فوجد الإنسان أنه لا يستطيع، فخرجنا من ذلك محصلا أن هؤلاء القوم بارك الله في أفهامهم وعقولهم وبارك الله في أوقاتهم، هذه بركة على خير. نعم يا شيخ معنا.
لا ما أفكر يعني هذا يحدث.
نعم.
هذا يحدث بعد صلاة العين يهتم بقراءة 3 كتب فقط في وقت وجيز.
والله منها فائدة، يعني بعض الأحيان تجد أن القراءة في الكتب الحديثية أو أن يمر على الإنسان على كتب السنة مثلا سنة أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وهكذا في فائدة، لا سيما إن كان له يعني قدر من الحافظ والحفظ والتيقظ والتنبه، انه اذا مر عليه هذا الحديث بعد ذلك يعرف ان هذا الحديث في السنن، وان كان يعني قد اعطاه الله قدرا فائقا وقويا من الحفظ واضح فقد يذكر في اي سنن هو. الامر الاخر بركة المرور على السنة وعلى كتب السنة واضح، والاجل كذلك ان يعقد مجلسا لمذاكرة وهذا المجلس يدور على قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في ذلك خير. لكن هل هذا هو الأولى؟ لا سيما لطالب في بداية التحصيل أو طالب في وسط التحصيل، ليس هذا هو الأولى، لا سيما وأننا يعني أو معظم الذين يدرسون اليوم العلم قد درسوا في سن يعني متقدمة وليست مبكرة. يعني الحافظ الخطيب رحمه الله يقول أنه بدأ في سماع الحديث في الحادي عشر من عمره، الحادي عشر من عمره سمع الحديث، وافترض مثلا أنه سمع الحديث في عشر سنوات، واضح، أو في عشر سنوات، إذا صار عمره 23 عاما بدأ يحدث، إذا صار من المحدثين، صار من المشايخ وعمره 23 عاما. وإذا نظرت في متوسط أعمارنا نحن تجد 23 عام هو بداية طلب الأكثرين منا، يبتدي بطلب العلم وعنده 23 24 25 عاما. فلما نأتي ونقول طيب نريد أن نطبق ما كان عليه السلف من قبل، ابتدئ بحفظ القرآن، الناس يختلفون، من الناس قد يحفظ القرآن في عام، من الناس في عامين، من الناس في ثلاث، أو من الناس من لا يستطيع. فعند عدم الاستطاعة، إذا لم تستطع شيئا تجاوزه إذا ما تستطيع، مش هنقول خلاص اجلس واحفظ القرآن ولا يستطيع، إذا لا تطلب العلم لا تستفيد، قد يفتح الله تعالى عليه في مجال آخر ليستفيد في العقيدة، واضح؟ فهكذا، فالمسألة أقول أن المرور على السنة قد يكون الإنسان الذي تخصص للمتأهل للمستفيد، واضح؟ لكن الإنسان المرور وعدم المرور سيئة وسواء، واضح؟ هو ما شاء الله قرأ سنن النسائي وسنن أبي داود، وتأتي بعد ذلك فتقول له الحديث الفلاني هل تذكره؟ يقول الله ما أدري مر علي أو لم يمر علي. إذن قد بذل هذه الأوقات وضيع عليه كثير من الساعات ولم يستفد شيء، إذن ما الفائدة؟
قال الإمام الذهبي هذه والله القراءة التي لم يسمع قط بأكثر
منها. الإمام الذهبي نفسه تعجب وهو حافظ من الحفاظ الكبار، تعجب. نعم.
وقرأ الصحيح كذلك على تميمة في أيام الموسم. وقال غيث ابن علي حدثنا أبو الفرج الإسرائيلي قال كان الخطيب معنا في الحج فكان يختم كل يوم ختمة قراءة ترتيب، ثم يجتمع الناس عليه وهو راكب يقول حدثنا،
يقولون
حدثنا
حدثنا،
فيحدثهم أو كما قال
اي نعم احنا اضبطوا عندكم. اقول بارك الله فيكم، باذن الله قرائن، من كان مجتهدا في بدايه طلبه فمن بدا بشيء ختم له به او عرفت نهايته، فمن كان حريصا في بدايه طلبه مجتهدا صابرا مثابرا تجد انه في النهايه ينفعه الله تعالى بهذا الاجتهاد ويجعله علما ويجعله مستفيدا يستفيد منه الناس، يستفيد ويفيد. أما ذاك الذي يمشي على سطر وسطر، وذاك الذي يتخبص ويتلكأ ويتقاعس ويتأخر ويتقدم، فسيمكث عمره حيرا لا ظفر ولا إخفاء. فالاجتهاد يعني ما من عالم تقرؤون في ترجمته فتجدون مثل هذه المآثر وهذه الأمور العظيمة في أثاره إلا وهو ذاك الإمام العالم الحافظ المشهور المعروف. مش عالم قرأنا له أو قرأنا ترجمة مثلا هذا العالم فإذا به كان متقاعسا، كان يتخلف عن دروسه، وكان يعني إن جاء الحمد لله فإذا كتبها، وإن يعني ما لم ينشط لكتاباتها فالحمد لله سينزل الله عليه تلك الفائدة الوحي يوحيه إليه. شكرا، فالله يعيننا وإياكم إن شاء الله. نعم.
عقيدته، قال عبد العزيز أحمد الكتاني كان الخطيب يذهب إلى مذهب أبي الحسن الأشعري، أقول ولا يعني ذلك أن الخطيب أشعري معتقد، فقد علم أن الأشعرية في آخر أيامه ترك التأويل وأعلن في كتابه الإبانة اعتماده مذهب الإمام أحمد وأهل الحديث، ولذلك عقب الذهبي على قول الكتاني بقوله قلت صدق، فقد صرح الخطيب في أخبار الصفات أنها تمر كما جاءت بلا تأويل. ثم نقل فصلا من كلام الخطيب في الاعتقاد ينفي عنه التأويل والتعطيل. قال الخطيب أما الكلام في الصفات فإنما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف
والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه
والمقصر
عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا لله يد وسمع وبصر فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولا نقول إن معنى اليد القدرة، ولا إن معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد.
أنت نظرت إلي لماذا؟ الكلام اللي أنا فكرتك ترى الكلام الأول مجملا، كنت أقول هو وإن كان الكلام في شيء من الإجمال لكنه ينحى المنحى الذي نعتقده، والكلام الأخير هذا يدل عليه.
بس
حضرتك
معذور أقول
ما لها؟ ولذلك عقب الذهبي نعم إن شاء الله يزكى نعم. وانظر في الحاشية،
وانظر جواب العلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني على من رمى الخطيب بالتمشعر وغيره من التهم الباطلة في كتابه التنكير والله أعلم.
نعم. وطبعا الخطيب لم يرمى فقط بهذا الأمر، وإنما رمي كذلك بالحط على أبي حنيفة وبالعداء لأبي حنيفة وكذا. فالمعلم رحمه الله دفع عنه في كتاب التنكير في هذين الأمر.
قال صفات الخطيب: كان رحمه الله مهيبا وقورا نبيلا خطيرا حسن الخط كثير الشكل والضبط فصيح القراءة جهوري الصوت.
ويظهر هذه الفصاحة حقيقة في كلامه، وإذا رجعت إلى كتابه مثلا أو ستأتي مقدمته أو كتاب شرح أصحاب الحديث ستقف على كثير من المقاطع التي تظهر فيه أو يظهر فيها بلاغته وفصاحته ومعرفته رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
منصرفا إلى العلم لا يحفل بالدنيا ولا يحرص على التقرب من أهل السلطان والمال، لكن ذلك لم يمنعه من أن يكون حسن اللباس والهيئة، يجمع من المال ما يغنيه عن الحاجة إلى الناس، كما وصف رحمه الله بالمروءة والكرم وعزة النفس والتواضع، لكنه لم يسلم من اتهام خصومه له وتشنيعهم عليه، وهذا مبعث تلك الروايات التي تحاول تشويه سمعته إلى آخره، انتهى من كلام العمري في موالد الخطيب. شيوخه وتلاميذه: شيوخ أبي بكر الخطيب كثيرون، وذلك لما عرف عنه من كثرة ترحاله وسماعه، وسأذكر أسماء من روى عنهم في هذا الكتاب في نهايته إن شاء الله تعالى.
نعم، هذا الموطن نحتاج أن يضرب عليه، لأن الكتاب بعد التحقيق في مجلدين كبيرين فكان هناك جريدة بالفعل أسماء مشايخ الخطيب، وما زالت عندي يعني تراجم مشايخ الخطيب، وكان من إتمام العمل إلحاق هذه التراجم في نهاية الكتاب، ولكن طول الكتاب لا سيما وكانت الطباعة يعني قد ساهم فيها أناس أو شركاء إلى غير ذلك، فرأينا من تحقيق الطباعة تنحية هذه الجريدة أو ملخص مشايخ أو تراجم مشايخ الخطيب البغدادي. فعند قوله وسأذكر أسماء من روى عنه في هذا الكتاب في نهايته إن شاء الله، والله نتركه عسى الله أن يسهل لو في طبعة جديدة نضمه مش مشكلة. نعم.
وأما عن تلاميذه فهم كثرة كذلك. قال الذهبي رحمه الله تعالى: روى عنه أبو بكر البرقاني وهو من شيوخه، وأبو نصر بن مكولة، والفقيه نصر، والحميدي، وأبو الفضل بن خيرون، والمبارك بن طيوري، وعدد يطول ذكرهم. انتهى. توثيقه وثناء العلماء عليه. قال ابن عساكر بإسناده إلى ابن مكولة قال: ان ابا بكر احمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي كان احد الاعيان ممن شاهدناه معرفه واتقانا وحفظا وضبطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسللا في علليه واسانيده وخبريه برواته وناقليه وعلما بصحيحه وغريبه وفرضه ومنكره وسقيمه ومطروحه. ولم يكن للبغداديين بعد ان الحسن علي بن عمر الدارقطني من يجري مجراه ولا قام بعده منهم بهذا الشأن سواه. وقد استفدنا كثيرا من هذا اليسير الذي
نحسنه
به وعنه وتعلمنا شطرا من هذا القليل الذي نعرفه بتنبيهه ومنه. فجزاه الله تعالى عنا الخير ولقاه الحسنى ولجميع مشايخنا وأئمتنا ولجميع المسلمين.
والله يا إخوان الإسلام ما يقرأ مثل هذا الكلام لتلميذ في شيخه يجد تقصيرنا في مشايخنا أو من استفدنا أو أخذنا عنهم فائدة أو علما. فانظر يعني ابن ماكولة هنا ماذا يقول في مدحه ثم دعك من ذلك ثم يقول لم يكن للبغداديين بعد أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ما يجري مجراه ولا قام بعده منهم بهذا الشأن سواه. وقد استفدنا كثيرا من هذا اليسير. أولا بيّن أن معظم وجل الفائدة من الخطيب، ثم يعني ما أراد أن يمدح نفسه ولكن يقول من هذا اليسير الذي نحسنه، هذا اليسير الذي نحسنه به وعنه، فلم يضخم نفسه ويفخم نفسه ويذكر أنه استفاد علما كثيرا فإذا به يعني يكسي مدح النفس واضح، ويدخل ذلك من باب أنه يمدح الخطيب، فكان يقول يعني هذا الرجل عنده علم وعلم غزير وقد استفدنا من علمه أو استفدنا علمه وأخذنا عنه وإذا به يعني في نهاية الكلام وما قال الكلام أنه يمدح نفسه. لكن انظر قال وقد استفدنا كثيرا من هذا اليسير الذي نحسنه به وعنه وتعلمنا شطرا من هذا القليل الذي نعرفه. سبحان الله، الذي نعرفه بتنبيهه ومنه. فجزاه الله تعالى عنا الخير وأبقاه الحسنى ولجميع مشايخنا وإمتنا ولجميع المسلمين اللهم أمين من المتقدمين والمتأخرين. نعم.
وقال المؤتمن بن أحمد بن علي الحافظ ما أخرجت بغداد بعد الدارقطني أحفظ من أبي بكر الخطيب. قال وسألت أبا علي أحمد بن محمد البغداني الحافظ الحنبلي ببغداد هل رأى الشيخ مثل أبي بكر الخطيب في الحفظ؟ فقال لعل الخطيب لم يرى مثل نفسه.
وهذا قد سبق أن ذكرنا أن هذا من أعلى أنواع المدح، عند أن تقول في حافظ كبير قد سمع من مئات المشايخ والحفاظ، فإذا سئل العالم هل رأيت مثل فلان فيقول إن فلانا لم يرى مثل نفسه. هذا معناه مع كثرة رؤيته للمشايخ والعلماء ومع ذلك لم يرى أحدا مثله. نعم.
وقال أبو الوليد الباجي أبو بكر رجل حافظ متقن. وقال أبو الفتيان الحافظ كان الخطيب إمام هذه الصنعة ما رأيت مثله. هذا وكتب التراجم حافلة بأنواع المدح والتوثيق لهذا الإمام والله المستعان. مؤلفاته قال ابن النجار في تاريخه وجدت فيه رصد مصنفات الخطيب وهي 160 مصنفة. وقال أبو سعد السمعاني للخطيب 56 مصنفة. وقد ذكر الدكتور
يعني تاريخ هذا المصنف كتاب بهذا الحجم وهذه الغزارة من المادة العلمية والأسانيد والآثار والروايات فقط للذين دخلوا بغداد، الذين ولدوا في بغداد أو دخلوا بغداد، هذا التاريخ الحافل والذي يعتمد عليه المحدثون في تراجم كثير من البغداديين أو غير البغداديين الذين دخلوا إلى بغداد. فحقيقة كتاب عظيم جدا، وهو الكتاب الذي كان الخطيب يدعو أن يحدث به في بغداد وقد يسر الله له ذلك.
وقد ذكر الدكتور أكرم العمري أنها بلغت 86 مصنفة وعقد لها فصلا خاصا في كتابه المواعيد. هذا وقد ذكر ابن النجار أن كتبه احترقت بعد موته وسلم أكثرها والله أعلم. ومن أشهر هذه المصنفات تاريخ بغداد الكفاية في أصول علم الرواية وهو كتابنا هذا موضع أوهام الجمع والتفريق.
موضح شفت هذا
الرسم.
نعم.
الجامع
يعني هي الاتفاق.
ها؟
ممكن الكتابة بتاعت يعني الكتابة أنا أكتب عن متن الحق
مفهولة
بأي تخرج من العين، فممكن شوف مر علينا في الصف مر علينا في المراجعة مع أن هذا قد رجع الله مستعان، لكن كنت بتعرف رسم الكلمة تمر عليه. ولذلك من الخطأ أن يراجع الإنسان كتابة، الصواب أن يكون هناك من يراجع لماذا حتى يمر، لأن حافظ المسائل فبتمر على لينك هكذا. لكن لو إنسان غير متخصص ويراجع هذا أحسن، لكن أيضا غير المتخصص هو مش يفرق بين موضح وموضح، هو سيان عنده مش عارف اسم الكتاب أصلا. نعم.
الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع شرف أصحاب الحديث المتفق والمختلف تلخيص المتشابه السابق واللاحق. وفي هذه المؤلفات يقول ابن نقطة وله مصنفات في علوم الحديث لم يسبق إلى مثلها، ولا شبهة عند كل نبي أن المتأخرين من أصحاب الحديث عيال على أبي بكر. ويقول الحافظ السلفي رحمه الله تصانيف ابن ثابت الخطيب ألذ من الصبا الغض الوطين، تراها إذ رواها من حواها رياضا للفتى اليقظ النبي، ويأخذ حسن ما قد صاغ منها بلب الحافظ الفطر الأليم، فأية راحة ونعيم عيش يوازي كتبها بل أي طيب. مرض الخطيب في نصف رمضان.
بالنسبة عفوا شكرا، أنت سألتني أو فتنا فائدة لكن رأيت الآن أنها لا يحتاج إليها مع جزاك الله خير، يعني مصدر لذلك عقب الذهبي. احنا في البداية كتبنا مصادر الترجمة، تمام، مصادر الترجمة، وذكرنا هنا من المصادر كتاب السير للذهبي، واضح، وتاريخ الإسلام. فعند ذلك لا أحتاج أنا إلى توثيق كل كلمة، تمام. طيب نعم. لا جيد، بس أنا لأن الآن مرت بعض النقولات ولم أوثقها، فأنا قلت كل ده يفوتني، فذكرت فأنا عامل مصادر للترجمة، فهذه تغني أن توثق كل كلمة بعد ذلك تنقلها، ما يحتاج، لما أن أنت في بداية الترجمة كتبت مصادر الترجمة. نعم.
مرض الخطيب في نصف رمضان إلى أن اشتد الحال به في غروة ذي الحجة، وأوصى إلى ابن خيرون ووقف كتبه على يده، وفرق جميع ماله في وجوه البدر وعلى المحدثين، وتوفي في رابع ساعة من يوم الاثنين سابع للحجة من سنة 63.
البنجي ممكن
يشكر ثم أخرج بكرة الثلاثاء وحمل جنازته أبو إسحاق الشيرازي، وعبروا به إلى الجانب الغربي، وكان بين يدي الجنازة جماعة ينادون هذا الذي كان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم الكذب.
هذا أيضا في ترجمة ابن معين ذكر أيضا عنه ذلك، لكن هذا ليس في السنة، والنقل هنا إنما هو للواقع الذي وقع، ليس معنى ذلك إذا مات عالم فيقوم ناس بين يديه فينادون هذا الذي كان يفعل كذا، أو كان يطعم الفقراء، أو كان يدرس العلماء، أو كان يفعل. وإلا لو كان هذا من السنن فعل هذا في أبي بكر، هذا الذي حارب المرتدين، هذا الذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ذكر الواقع الذي وقع.
كان يذب.
نعم،
هذا الذي كان يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحضره القضاة والأشراف والخلق، وتقدم في الإمامة أبو الحسين بن المهتدي بالله، فكبر عليه أربعا، وكان الشيخ أبو بكر بن زهراء الصوفي قد أعد لنفسه قبرا إلى جانب قبر بشر الحاجب، وكان يمضي إليه كل أسبوع مرة ينام فيه ويتلو فيه القرآن كله، وكان الخطيب قد أوصى أن يدفن إلى جنب قبر بشر.
هذا لزهده ولورعه، فلعل وراء يعني أن من البركة أن يدفن بجواره. وبشر طبعا ليس معاصرا للخطيب، وإنما كان معاصرا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكان هناك بعض الأمور تؤخذ عليه من التصوف إلى غير ذلك. ومع ذلك لما نقل ذلك للإمام أحمد رحمه الله ما أخذ ذلك مباشرة دون أن يتثبت، فذكر الإمام أحمد لمن نقل له تلك الأخبار أنه إذا اجتمع بشر بمن يأتيه أو بمن يحضر عنده أن يدعوه فيسمع كلامه ويستمع لحديثه. وبالفعل عندما اجتمع بشر مع إخوانه ومع من حضر عنده دعي الإمام أحمد، فجلس الإمام أحمد في مكان فإذا به يطلع ويتثبت، فإذا بهم يقرؤون القرآن وإذا بهم يذكرون الله. فقال الإمام أحمد رحمه الله ما فعلوا شيء، يعني لم يأتوا بدعة أو لم يخالفوا السنة في شيء. وانصرف الإمام أحمد رحمه الله. فهذه أيضا فائدة نأخذها، الإنسان لا يصغي بأذنه لأي منقول، لأي كلمة تنقل له لا بد أن يتثبت. وهذا دليل على ورع الإمام أحمد أنه ما أخذ هذا الكلام الذي نقل في بشر مباشرة، وإنما ذهب بنفسه ليرى الحال عيانا بيانا، يرى بنفسه. فلما شاهد ما وقع من بشر ومن إخوانه قال ما فعلوا شيء، واضح؟ فالرجل كان معروف بالزهد وكذا، ولذلك أوصى الخطيب أن يدفن بجواره. نعم.
ممكن يا شيخ الموضوع الوصية ذلك كرغبة عمر بن الخطاب في دفنه جوار النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني قياس مع الفارق.
نعم.
قال فذهب أصحاب الحديث إلى ابن زهراء وسألوه أن يدفنوا الخطيب في قبره وأن يؤثره به، فامتنع وقال موضع قد أعددته لنفسي يؤخذ مني. فجاءوا إلى أحمد بن محمد بن جوست،
نعم،
الملقب بشيخ الشيوخ، وذكروا له ذلك. فأحضر ابن زهراء فقال له أنا لا أقول لك أعطيهم القبر، ولكن أقول لك لو أن بشرا الحافي في الأحياء وأنت إلى جانبه، فجاء أبو بكر الخطيب ليقعد دونك، أكان أحسن بك أن تقعد أعلى منه؟ قال لا، بل كنت أجلسه مكاني. قال فهكذا ينبغي أن تكون الساعة. قال فطاب قلبه وأذن. فرحم الله أبا بكر الخطيب وغفر لنا ولا وتجاوز عنه عن سلفنا الصالحين. اللهم
أمين. شو يا إخوان الأسلوب؟ ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ذهبوا إلى الرجل فأعطى القبر للشيخ الخطيب لأبي بكر بن أحمد بن ثابت فإنه كذا فإنه كذا، فعند ذلك غضب الرجل وقال لا. ولما جاء إلى محمد بن دست هذا الشيخ الذي تعامل مع الرجل بحكمة وبأسلوب حكيم، فدخل له بمثل هذه المقدمة، أنا لا أقول لك أعطهم القبر، هذا القبر وحقك أنت، فأثبت له الحق، أثبت أن القبر حقه ولا يستطيع إنسان أن ينازعك في القبر، فلا يؤخذ منك ذلك على سبيل الشدة والقوة، وإنما يكون ذلك منك تفضلا فتتفضل به على هذا الرجل. وساق ذلك قال لو أن بشر حافي حي، هذا الإمام هذا الزاهد العابد ودخل الخطيب وأنت بجوار هذا الشيخ، من هو الأولى أن يجلس بجواره؟ قال الخطيب. قال إذا فإذا كان هذا في الحياة فمن باب أولى في الوفاة، فطبت نفسه أعطاك. إذا يحتاج المرء دائما أن يتحلى بالحكمة، فإذا رأيت إنسانا لا تصلح معه الشدة ولا تستطيع أن تأخذ منه حقا بغلظة وبشدة، ولو كنت فضلا غليظا فأنت انفض من حولك، لكن دائما ما كان الرفق في شيء إلا زانت. طيب نسبة الخطيب
لتدليس الباب ده محتاجه؟ نعم. نسبة الخطيب إلى تدليس الشيوخ جاء في الإكمال للمأكولة ترجمة أبي الحسن أحمد بن محمد المنصور العتيقي، قال ابن مأكولة وكان ثقة مستقلا يفهم ما عنده، وكان الخطيب ربما دلسه وروى عنه، وهو في الحياة يقول أخبرني أحمد بن جعفر القطيعي لسكناه في قطيعة أم عيسى. انتهى.
الحياة
موضع؟
إيه نعم. لا موضع إيه، وربما روى عنه في الحياة كان حيا.
نعم. وفي الأنساب الاستمعاني قال أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن السوري الحافظ الساحلي كان إذا روى أبو بكر أحمد بن علي الخطيب عنه الحديث قال في بعض الأوقات أخبرنا محمد بن أبي الحسن الساحلي لأنه منصور وهي بلدة على ساحل بحر الروم. انتهى.
نعم. نرحمك الله. نعم.
قال ابن الصلاح في مقدمته بعد ذكره لتدريس الشيوخ، قال: وتسمح بذلك جماعة من الرواة المصنفين منهم الخطيب أبو بكر، فقد كان نهجا به في تصانيفه والله أعلم. وقال السخوي في فتح المغيث: ففعل الخطيب الحسن المقتنم للشيوخ والمسموع في تنويع الشيخ الواحد، حيث قال مرة المقتنم للشيوخ والمسموع في تنويع الشيخ الواحد.
يعني هو لماذا الذين يذكرونه بالتدليس ينبهون على قضية، ألا وهي أنه مكثر من الشيوخ، والمكثر من الشيوخ لابد أن يكون مكثر من المسموع، يعني سمع كثيرا، سمع كثيرا. والحاجة لمدلس الشيوخ في تدليسه أنه يريد أن يظهر كثرة الشيوخ وكثرة المسموع أو كثرة الشيوخ، تمام؟ فهو لا حاجة له بذلك لكونه مكثر أصلا. الرجل روى عن المئات من المشايخ، فما هي الحاجة أصلا إلى تدليسه، تدليس الشيوخ؟ سيبين ذلك السخاوي. إذا لم يكن ذلك من باب التشبع بما لم يعط، وإنما فعل ذلك تفننا، اختبارا، تغييرا هكذا، لعله أيضا من باب الامتحان أذهان الحاضرين والسامعين، كما كان يفعل ذلك سفيان الثوري. سفيان كان يفعل ذلك أيضا، التغيير في الأسماء. نعم.
قال: حيث قال مرة أخبرنا الحسن بن محمد الخلال، ومرة أخبرنا الحسن بن أبي طالب، ومرة أخبرنا أبو محمد الخلال، والجميع واحد. وقال مرة عن أبي القاسم الأزاري، ومرة عن عبيد الله بن أبي القاسم الفارسي، ومرة عن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصرافي، والجميع واحد.
هذه مشكلة عند التحقيق وعند النظر في الأسانيد، بيقف الإنسان هنا حائرا في بعض الأسماء مشايخ الخطيب، لأنك لا تدري من هو هذا الشيخ، ترجع فتبحث عن ترجمته فلا تهتدي إلى ترجمته. لكن بيكون هناك طبعا أمور معينة يستطيع الإنسان من الوقوف، أولا بعد توفيق الله عز وجل بينظر الإنسان بعدك في خطر في الأسانيد، يقرأ مثلا 20 إسنادا 30، يمشي ويمشي هكذا في الأسانيد حتى يقف على أسماء مشابهة، فيستطيع من خلال ذلك أن يميز هذا الشيخ الذي عماه الخطيب أو دلسه الخطيب. نعم. يعني مثلا عن أبي القاسم الأزهري، ابحث الآن من هو أبو القاسم الأزهري، ترجع إلى التراجم، مفيش ترجمة تبتدي بأبي القاسم الأزهري. ومر عبيد الله بن أبي القاسم الفارسي، مفيش رابط هنا إلا الكنية، كنية أبي القاسم هذه كثيرة. ومر عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، لا علاقة في هذا الاسم بين عبيد الله بن أبي القاسم الفارسي وبين أبي القاسم الأزهري، والجميع واحد. كيف يعرف في بعض الأحيان وأنت تمشي؟ أنا أذكر أنه مرة بعض الأسانيد خلاص إنسان يرهقه البحث ولا يستطيع أن يقف على ترجمة هذا الراوي أو من هو المعني بهذا الاسم، فالإنسان يتوقف في هذا الإسناد ويتركه ويبحث في أسانيد أخرى. مع المرور، مع المرور تقف على الاسم كاملا. فمثلا يقول: حدثنا أبو القاسم عبيد الله ابن أحمد ابن عثمان السيرفي الأزهري، يأتي به ماذا؟ كاملا. فترجع أنت إلى تلك الأسانيد التي قد تركتها من قبله. أبو القاسم الأزهري إذن هو صاحبنا، عبيد الله الصيرفي إذن هو صاحبنا، وترجع إلى الترجمة فستجد أيضا هكذا. وليس لكتاب الخطيب فقط، بل هذا صنيع سواء في الكفاية أو في الموضح أو في تاريخ بغداد، فيكون لك أيضا دراسة وقراءة في هذه الأسانيد حتى تقف على هذا التدليس. نعم.
وقال مرة أخبرنا علي بن أبي علي البصري، ومرة أخبرنا علي بن المحسن، ومرة أخبرنا أبو القاسم التنوقي، ومرة أخبرنا علي بن الحسن، ويصفه مرة بالقاضي ومرة بالمعدل إلى غيره. ومراد بهذا كله أبو القاسم علي بن أبي علي المحسن بن علي التنوقي البصري.
التنوقي. نعم.
الأصل البصري الأصل القاضي، وهو مكثر في تصانيفه من ذلك جدا. أقول وبالفعل فقد أكثر من ذلك الخطيب رحمه الله مما لا شك فيه
ومما
لا شك فيه أن هذا التنويع التدليس يرهق الباحث جدا، لا سيما وأننا في هذه الأعصار جل اعتمادنا على كتب التراجم.
وطبعا كان في عصر قبل يعني لسه الكمبيوتر ما يعرفوش في ذلك الوقت، ولا الآن أنا بقول لا سيما وأننا في هذه الأعصار جل اعتمادنا على كتب التراجم، المفروض الآن والكمبيوتر يعني الكمبيوتر أيضا يسعف الآن في مثل هذه الأمور، لكن في ذلك الوقت احنا كنا في بلاد ما وراء النار والكهرباء والمية والكمبيوتر وشيء من هذا.
يا أقول ديت الضئيل أقول حمدك أقول
نعمل إيه عن الشيء
فكنا السخاوي فكنا
السخاوي قلنا إلى آخره خلاص مفيش انتهى يعني خلاص مثل انتهى متسعاش.
وقد وقفت على أمثلة أخرى كذلك، فمن ذلك يقول
محمد مش هيقول يقول وجل اهتمامنا في هذه الأعصار على كتب التراجم
يقول محمد بن نعيم الضبي وهو أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ومحمد بن أبي علي الأصبهاني
نعم
وهو محمد
نعم الفصلة والكلام يضم الفول نعم
ومحمد بن أبي علي الأصبهاني وهو محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن موسى بن عمران الأهوازي.
شوف محمد بن أبي علي الأصبهاني هنا ذكر كنية الأب لم ينسبه لأبيه اسما وإنما محمد بن أبي علي وأصبهاني وهو محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن موسى بن عمران الأهوازي بعيد نعم.
وأحيانا يقول محمد بن الحسين المتوسي ومرات يقول محمد بن الحسين القطان وهو محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل بن يعقوب بن يوسف بن سالم أبو الحسين الأزرق القطان متوسي الأصل. وكذلك محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب بن مروان أبو العلاء الواسطي يقول فيه مرة هكذا ومرة أخبرني محمد بن علي المقري ومرة أبو العلاء الواسطي.
هذا ما زال إلى اليوم عندي في شك إلى اليوم، لأن هذا تكرر في كثير من أسانيده، يقول محمد بن علي بن أحمد ومرة محمد بن علي بن يعقوب ومرة أخبرني محمد بن علي المقري ومرة أبو العلاء الواسطي، أعياني جدا هذا وما استطعت أن أعين من هو هذا، لكن الذي ارتاح صدري له أنهم واحد وأنهم صاحب الترجمة الذي سيأتي وهو ضعيف. نعم.
وهو المقصود بقوله محمد بن يعقوب وأحيانا بن يعقوب وأخرى محمد بن أحمد بن يعقوب. وقد أكثر عنه الخطيب في روايته خاصة عن الحاكم ولم أقف على ترجمة له بعد أن أعياني البحث عنه. وأبو العلاء الواسطي من المشهورين بروايته عند الحاكم كذلك، فيحتمل عندي أنه واحد والله أعلم.
أيضا مسألة يعني لو كان من الثقات المشاهير المعروفين كان سيصرح به، لكن هكذا.
هذا وقد اعتذر أبو العلاء عن الخطيب، قال الحافظ ابن حجر يبغي أن يكون الخطيب قدوة في ذلك وأن يستدل بفعله على جوازه، فإنه إنما يعمي على غير أهل الفن، وأما أهله فلا يخفى ذلك عليهم لمعرفتهم بالتراجم.
مشكلتنا نحن من غير أهل الفن هؤلاء، ينبغي أن يكون الخطيب قدوة في ذلك وأن يستدل بفعله على جوازه، فإنما يعمي على غير أهل الفن، والخطيب ظن أنه سيقرأ دائما في كتبه أهل الفن، ما يدري أنه سيأتي زمان يعني يتقمص هذا الزي أناس ليسوا بأهل له، فإنه إنما يعمي على غير أهل الفن، وأما أهل فلا يخفى ذلك عليهم معرفتهم بالتراجم، عندنا التراجم لكن لم نهتم. الله المستعان. نعم.
ولم يكن الخطيب يفعل ذلك إهاما للكثرة، فإنه مكثر من الشيوخ والمرويات والناس بعده عيال عليه، وإنما يفعل ذلك تفننا في العبارة.
إذا استفاد الفائدة التي ذكرتها من قبل أن من أسباب تدليس الشيوخ إهام الكثرة، كثرة المسموع وكثرة المشايخ، لكن المكثر أصلا ما حاجته إلى تدليس الشيوخ، ليست له حاجة في ماذا في تدليس الشيوخ، هذا الذي قالوا إنما كان يفعل ذلك تفننا.
هذا ممكن يكون مقصود أيضا أن يقتصر أو أن يقصر الناس على أنه لا يقرأ في هذه الكتب إلا أهل الفن، يعني مثلا ابن حبان لما ألف كتابا وجعل فيه تقسيما صعبا حيث أنه لا يقرأه إلا المتخصصون.
ليه براءة اختراع يعني؟
فعل
الأصل أن تكتب ما يكون سهلا ما يكون وإن قال ذلك ابن حبان، لكن هذا ليس مقصودا.
ابن حبان فعل ذلك لإرغام الطلب على الفوز ولا
لتسهيل الحفظ، مش لمسألة تصعيب ذلك على الناس.
إيه تقسيم الأنواع، تقسيم المخترع
أيوه.
للصعب، صعب اللي طلع الحديث من المظنين، كان لإرغام الطلب على حفظ الحديث ولا لتعجيب الناس من القراءة؟
الأول يعني أوضح، من أجل أن إذا أردت أن ترجع الحديث فالأولى بذلك، أو لا تستطيع إلا إذا حفظتك.
نعم.
شفنا الخطيب رحمه الله تعالى كان يفعل ذلك مع المشايخ عموما ولا بعض المشايخ في الأتنين؟
هو مدرس خلاص، تدريس الشيوخ واضح. الواضح أنه ليس في جميع الأسانيد هكذا يفعل، وإنما يفعل مع البعض.
طب يكون يا شيخنا مثلا، يكون مثلا لهذا الراوي في عدة اسم عن كذا اسم، هل ينطرها مرة بهذا التعريف ومرة بهذا التعريف؟
مفيش واحد عنده 50 اسم، ومرة يذكره باسمه ومرة بكنيته ومرة بكنية وينسب نسبة معينة، مثل هذا القبطان وذاك كذا، هذا التدليس.
شيخنا مثل هؤلاء الذين تدلس عنهم رحمه الله، فيهم من هو متهم بالضعف؟
متهم بالضعف؟ ما فيش حاجة اسمها متهم بالضعف.
ضعيف ضعيف.
إيه نعم. مثل هذا الأخير الذي ذكرناه محمد بن يعقوب، لكن الذين سبقوا من قبل ثقات. إيه نعم. الذين سبقوا من قبل ثقات. لكن الأخير هذا الذي قلت أنه قد أعيان في البحث، واضح الراجح فيه عند الضعف. فلم يفعل ذلك من باب مثلا قبول الرواية أنه يدلس عن الضعفاء ليخفي عيبا، لا، لم يكن الخطيب يفعل ذلك، لأنه كما قلنا أكثر التدليس الذي وقفنا عليه في شيوخ ثقات. نعم.
هذا يحسن الظن بالخطيب،
وما فيش حد أساء فيه الظن، حتى نحسن فيه الظن. يعني الحافظ ابن حجر قال ينبغي أن يكون الخطيب قدوة في ذلك، وأن يستدل بفعله على جوازه، يعني أن يستدل بفعل الخطيب على جواز تدليس الشيوخ وتغيير الأسماء، واضح، من باب التفنن في العبارة أو اختبار الطلبة. وهذا ما وقع من وقع للحافظ ابن حجر نفسه، وكان يقع العلماء أنهم يختبرون التلاميذ وينظرون في حفظهم وقدرتهم، فيذكرون لهم أسماء أخرى ويتصرفون في الأسماء والكنى اختبارا للتلاميذ،
بقيد أن يكون ثقة.
إيش بقيد؟ إيش تراجع؟ إيش تراجع؟
قال السخاوي في فتح المغيث: ولكن لا يلزم من كون الناظر قد يتوهم الإكثار أن يكون مقصودا لفعله، بل الظن بالأئمة خصوصا من اشتهر بإكثاره مع ورعه، خلافا لما يتضمن من التشبه والتزين الذي يراعي تجنبه أرباب الصلاح والخلود، كما نبه عليه ياقوتة العلماء الضعاف بن عمران، وكان من أكابر العلماء، ولا مانع من قصدهم الاختبار لليقظة والإلفات إلى حسن النظر في الرواة وأحوالهم وأنسابهم إلى قبائلهم وبلدانهم وحرفهم وألقابهم وقلاهم، وكذا الحال في آبائهم، فتدليس الشيوخ دائم بين ما وصفنا. انتهى الله.
نعم. طيب، بالنسبة لمسألة توثيق نسبة الكتاب أو وصف نسبة الكتاب، هذا يعني لا أرى فيه تلك الفائدة، نقول إن شاء الله ونحتفظ هذا القدر عشان نكتب في الكتب الأخرى، والدرس القادم إن شاء الله نبدأ في الكتاب بإذن الله.